الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وتقوى الله هي ترك الحرام، هي إتقان الفرائض، هي أداء ما استطعت من النوافل. بعد هذا أنت إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا. حياتك خير لك ومماتك خير لك. أوصيكم نفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال ربنا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال الإمام القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: الأرض المباركة أرض الشام، والشام يعني سوريا وفلسطين والأردن ولبنان. الأرض المباركة أرض الشام، وقيل لها مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها، ولأنها معادن الأنبياء. وقيل الأرض المباركة بيت المقدس، لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء، وهي أيضا كثيرة الخصب والنمو عذبة الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. لو أن إنسانا نذر أن يصلي 100 ركعة في المسجد الأموي مثلا، إن شفى الله مريضي سأصلي 100 ركعة في المسجد الأموي، فإذا شفى الله مريضه لا يجب عليه أن يصلي في المسجد الأموي. لو صلى في أي مسجد من مساجد الدنيا لأجزأه، لو صلى في المسجد الذي أمام داره أجزأه، لكن لو أن إنسانا نذر أن يصلي 100 ركعة في المسجد الأقصى وجب عليه أن يصلي هناك. لو أن إنسانا نذر أن يصلي 100 ركعة في المسجد الحرام أو في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يصلي هناك. كل مساجد الدنيا برتبة واحدة، لكن للمسجد الحرام رتبة، للمسجد النبوي الشريف رتبة مختلفة، للمسجد الأقصى رتبة مختلفة عن كل مساجد الدنيا. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: ائتوه فصلوا فيه. تقول وكانت البلاد إذ ذاك حربا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتوه وصلوا فيه، ادعوهم إلى الصلاة فيه، مع أنه كانت هناك حرب. فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، يعني ادعموه بمالكم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي، يعني جماعة، يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. عنوان خطبة اليوم القدس وفلسطين. القدس هذه البلدة المباركة ارتبطت أيها الإخوة بعقيدة المسلم وبتاريخ المسلم وبمستقبل المسلمين. بارك الله فيها وفي مسجدها وفيما حولها بنص القرآن الكريم، وحض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الصلاة فيها في مسجدها وعلى الدفاع عنها بأحاديث صحاح. كان مسجدها قبلتنا الأولى، منه عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفيه كان يجتمع المحدثون والفقهاء. وربما نذر مسلم إن شفى الله ولده أن يخرج بعمرة إلى المسجد الأقصى، وربما نذرت امرأة من المسلمين إن قضى الله حاجتها أن تسرج زيتا في ذلك المسجد. القدس كبد العالم الإسلامي، فإذا كان الكبد عليلا فالعالم كله مريض، وفي شفائه شفاء للجسم كله. القدس نبض أمة الإسلام، فإذا سلم سلمت وإذا أصيب أصيبت. القدس والمسجد الأقصى أخت مكة والمسجد الحرم والمدينة والمسجد النبوي الشريف، تهديد الأولى تهديد للثانية، وإيذاء الأولى إيذاء للثانية. خطب بن غوريون يوما في الجيش اليهودي عندما دنسوا القدس المطهر فقال لقد استولينا على القدس ونحن في طريقنا إلى يثرب، إن أصيب القدس أصيبت المدينة وأصيب المسجد الحرم. في السنة 15 للهجرة هب المسلمون لفتح القدس وتخليصها من أيدي الرومان، بعد أن جعلوا الصخرة التي منها انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معراجه مزبلة. كان قائد الجيش أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، بعد قتال 4 أيام وحصار 4 أشهر وافق أهل القدس على الصلح بشرط أن يسلموا المدينة للخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أرسل أبو عبيدة إلى سيدنا عمر طلب أهل القدس، فخرج عمر إليها، وكان من شأنه أنه بينما كان ذاهبا للقاء قساوستها ورهبانها ليستلم منهم المدينة ويكتب لهم عهدا، مر عمر بمخاضة من طين فنزل عن دابته ليريحها ورفع ثوبه وخاض عمر في الطين. قال له قائد الجيش أبو عبيدة يا أمير المؤمنين كيف تفعل هذا على مرأى من هؤلاء؟ فوكز عمر أبا عبيدة في صدره وقال له: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نرد العزة بغيره يذلنا الله. وأعز الله عمر والمسلمين، فتح على أيديهم بيت المقدس، وكتب عمر للنصارى عهدا يعرف بالتاريخ بالعهدة العمرية. لم يسطر لنا التاريخ عهدة مثلها. دخل عمر المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ويقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس، فصلى فيه تحية المسجد بمحراب سيدنا داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الفجر، قرأ في الركعة الأولى بسورة صاد وسجد فيها، وبالركعة الثانية بسورة بني إسرائيل. أيها الإخوة، حرر كتاب فتح بيت المقدس بتوقيع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وشهد عليه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم. فما وقع عليه الكبار لا ولن يغيره الصغار، وأين القزم من العمالقة؟ كتب أحد الدعاة كتابا عنونه: فلسطين وواجبات الأمة. ذكر فيه واجبات العلماء والدعاة والحكام والشعراء والأدباء والمعلمين والاقتصاديين والإعلاميين والشباب والأطباء وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد والرياضيين والجاليات المسلمة وغير المسلمين وعموم الأمة. ذكر في ذلك كله 35,100,000 واجب، 1,135 واجب على أفراد هذه الأمة، إما مجتمعين أو متفرقين. الكتاب مفيد، اسمه فلسطين واجبات الأمة، موجود عبر النت. أذكر لكم مما كتب ثلاثة: الأول، دراسة الحكم الشرعي عند احتلال البلاد الإسلامية. نحن أيها الإخوة مسلمون، معنى مسلم يعني مستجيب لأوامر الله، أسلم إذا استجاب، ومسلم يعني مستجيب. وأوامر الله عز وجل موجودة في الصلاة، نعم، وموجودة في الصوم، نعم، وفي البيع وفي الشراء وفي الزواج وفي الطلاق، لكن موجودة في السياسة الشرعية، موجودة إذا احتل بلد من بلاد المسلمين. لذلك أنا المسلم وأنت المسلم نجتهد ما استطعنا، ومعنى عباد الله اتقوا الله، يعني طبقوا حكم الله عز وجل في شؤونكم وأموركم. وحتى أطبق حكم الله، أول ما ينبغي أن أعرف ما حكم الله، فإذا كنت أصلا لا أعلم ما حكم الله كيف سأطبقه؟ لذلك كان بعض الصالحين يقول: كيف يتقي من لا يعلم ماذا يتقي؟ فالشيخ يقول في كتابه: من واجبات هذه الأمة دراسة الحكم الشرعي عند احتلال البلاد الإسلامية. قال: وهذه قضية محسومة عند الفقهاء ليس فيها خلاف بينهم، وهي أن تحرير هذه البلاد المغتصبة فرض على المسلمين، مثل صلاة الجمعة فرض، ويبذل في ذلك كل وسيلة شرعية ممكنة، وعلى رأس هذه الوسائل يأتي الجهاد في سبيل الله، ولا ينظر في ذلك إلى فقد الأرواح والأموال، فإن فقد البلاد المحتلة تفريط في الدين، وفي سبيل حفظ الدين يضحى بكل غال ونفيس. ودراسة هذا الحكم تطمئن قلوب المسلمين إلى أن الأرواح التي نراها تفقد في أرض فلسطين في سبيل التحرير لم تذهب هباء منثورا، كما أنه لا يمكن تحرير البلاد بغير بذلها، وهذا أمر يظهر لنا من خلال دراسة القرآن والسنة، كما يظهر كذلك من خلال دراسة التاريخ، وفقه الواقع الذي نعيشه. ولعلنا إذا راجعنا النصوص التي جاءت في كتب الفقهاء نفهم بشكل أكبر مدى وضوح الرؤية عند عامة الفقهاء في هذه القضية، وبالتالي يترسخ الأمر في وجداننا بشكل أكبر. ومن هذه الآراء قال صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر مقررا أحكام الجهاد في مذهب الأحناف: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. قال: وإن تركه الكل أثم. والجهاد مطلوب على أقرب من هم إلى القدس وفلسطين، ثم تتسع الدائرة إلى من خارجها، ثم إلى خارجها، ثم إلى خارجها، ثم إلى خارجها، إلى أن تعود فلسطين إلى أهلها. قال: وإن تركه الكل أثم، فإن غلب العدو على بلد من بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيها ففرض عين، فتخرج المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى، وكذا يخرج الولد من غير إذن والديه والغريم بغير إذن دائنه. قال صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى كل سنة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ويتعين يعني يصير فرض عين بتعيين الإمام. يعني إذا الإمام قال لمجموعة أنتم اذهبوا إلى الجهاد صار عليهم فرض عين، وبهجوم العدو على محلة قوم فيتعين عليهم وعلى من بقربهم إن عجزوا، ويتعين على المرأة والرقيق مع هذه الحالة ولو منعهم الولي والزوج والسيد ورب الدين إن كان مدينا، ويتعين أيضا بالنذر وللوالدين المنع في فرض الكفاية فقط. جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي: الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين، لكنه يتعين في ثلاثة مواطن. واحد منها إذا نزل الكفار ببلدة تعين على أهله قتالهم ودفعهم. فيقول الشيخ في كتابه: من واجبات المسلمين عامة أن يتعرفوا الحكم الشرعي في الذود عن بلاد المسلمين. فتعريف الحكم الشرعي يحرض عند الإنسان أن يفكر، أن يفعل، أن يبذل ما بوسعه. واجب آخر مما كتب قال: فهم الخصوصية الإسلامية لفلسطين. إذا كان الشرع يفرض على المسلمين تحرير أي أرض إسلامية يحتلها العدو، فإن لأرض فلسطين خصوصية إسلامية تضاعف الهمم لتحريرها وتلهب الأشواق للاستشهاد على ترابها. فأرض فلسطين ليست كبقية أراضي المسلمين، فهي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أكنافها يرابط المجاهدون الصادقون إلى يوم القيامة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وهي أرض المحشر والمنشر. فعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال: أرض المحشر والمنشر. وليس ذلك فقط، ولكن هذه الأرض الطيبة بذلت في سبيل فتحها ثم تحريرها دماء غالية، لقد قاتل فوقها صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أمثال أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وغيرهم، كما زارها الفاروق عمر وأتم فتح القدس كما هو معلوم. وعلى أرضها دارت مواقع إسلامية خالدة مثل أجنادين وبيسان، ثم بعد ذلك مواقع التحرير الكبرى مثل حطين وعين جالوت. إنها ليست أرضا عادية وليست كبقية البلاد، إنما لها خصوصية تجعل العمل من أجل تحريرها له متعة خاصة لا يدركها إلا الصالحون. فواجب آخر يقول: لئن كنا مدعوون أو الشريعة تطلب إلينا أن نحرر كل ما اغتصب من المسلمين فإن لفلسطين ميزة إضافية. أما الواجب الثالث الأخير الذي اخترته لكم من 1135 واجب، قال: دراسة النماذج المعاصرة والقديمة للتجارب المماثلة. إن يدرس هذه التجارب الإنسانية السابقة مسلمة كانت وغير مسلمة، سيجد أن غالب الجيوش التي تحتل البلاد لا تخرج منها إلا بالقوة، وأن أسلوب التفاهم والإقناع لم يجد شيئا. فدراسة التجربة الجزائرية مثلا وخروج الاحتلال الفرنسي منها بعد كفاح 130 سنة وتقديم أكثر من 1,000,000 شهيد أمر ضروري لمعرفة طريق التحرير، وكذلك ينبغي دراسة التجارب الليبية وكيف أخرجت الإيطاليين والسورية وكيف أخرجت الفرنسيين وغيرها من التجارب الإسلامية الناجحة. ولا يجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ينبغي أن ندرس التجارب الإنسانية في التحرر حتى لو لم تكن إسلامية، مثل تجربة شعب فيتنام في طرد الاحتلال الأمريكي بعد تقديم ما يقرب من 4 ملايين إنسان فيتنامي. كذلك ينبغي دراسة تجربة تحرر كوريا من أمريكا، وتجربة تحرر فرنسا من ألمانيا، وتحرر الصين من اليابان، وغير ذلك من التجارب التي تعرف المسلمين بسنن التحرر وآليات الخروج من الأزمة. ودراسة هذه التجارب لن تفيد المسلمين في معرفة طرق تحرير البلاد فقط، ولكنها في الوقت نفسه ستقدم الحجة العقلية والمنطقية لغير المسلمين عندما نتحاور معهم بشأن الجهاد على أرض فلسطين. سيرى العالم عندئذ أن الذين يتهمون بأنهم إرهابيون هم في واقع الأمر أبطال في أعراس كل الأمم التي سعت قبل ذلك للتحرر. يكفي أن تقول للفرنسيين: ما رأيكم في الرموز التي قادت الحرب ضد الألمان عندما احتلت فرنسا؟ هل تعتبرونهم إرهابيين؟ أقدموا على قتل الألمان وإصابتهم؟ أم تعتبرونهم أبطالا دافعوا عن حقوق بلادهم وضحوا بأرواحهم لتسعد بقية شعوبهم؟ إن الحوار بهذه الطريقة يفتح آفاقا جديدة أمام المسلمين وغير المسلمين، ويعيد فهم القضية بشكل آخر غير الذي اعتاد عليه عامة الناس. أيها الإخوة، فليقرأ كل منا وليفكر كيف من الممكن أن يعين فلسطين ويعين القدس وأهل القدس. اللهم طهر القدس وسائر فلسطين من العدو الغاصب، وأعنا على نصرة الحق والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.